بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والتوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبالنسبة للحج من حيث الأنساك الثلاثة، أولا الحج شيء واحد لكن أنساكه ثلاثة، وهي حج الإفراد والقران والتمتع. الإفراد المعنى منه هو أن يأتي بالحج فقط، أن يأتي بالحج فقط. أما القران فهو أن يلبي بالعمرة والحج جميعا، أو يلبي بالعمرة ثم إذا جاء إلى مكة قبل الطواف يدخل عليها الحج، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. وأما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج، ولا يسافر مسافة قصر ويحج من العام نفسه، هذا يسمى تمتع. طبعا يأتي بالعمرة فيحل منها ثم يحج من العام نفسه، هذه تسمى الأنساك الثلاثة. الأنساك الثلاثة من المهم جدا أننا إذا أردنا أن نفصل في الأنساك الثلاثة أن نعرف أولا المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وثانيا أن نعرف أيضا محظورات الإحرام. بالنسبة للمواقيت على قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج الوارد ذكرها في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول الجمهور، وشهر ذي الحجة كاملا في قول المالكية وجمع من السلف، هذه تسمى أشهر الحج. طيب، ما الفائدة من أشهر الحج؟ الفائدة من أشهر الحج أن من أحرم قبل أشهر الحج ثم أراد الحج، يعني من أتى بعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد أن يحج من العام ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج، فيكون حجه مفردا وليس قارنا، لأن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من العام نفسه فإنه يكون متمتعا. الأمر الثاني أنه ما ينبغي للإنسان أن يبقى محرما من بداية أشهر الحج، مع الاتفاق على أن من أحرم في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج يريد الحج فإحرامه جائز مع الكراهة، إحرامه جائز مع الكراهة. بالنسبة للمواقيت المكانية، هي الأماكن التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي لا يجوز لمن أراد نسك سواء كان حج أو عمرة أن يتجاوز إلا بميقات، وهي الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وغيره، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث من حديث جابر، حديث ابن عباس، حديث عائشة أيضا، كلها تشير إلى هذا المواقيت الخمسة. وهذه المواقيت أبعدها ذو الحليفة اللي هو يسمى الآن بير علي، اللي هو ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، و الجحفة الآن هي رابغ، لأن الجحفة سميت جحفة لأن السيل جحفها يعني، ولذلك الناس هي قرية خربة، الآن انتقل الناس إلى رابغ هو الميقات، ويلملم هو الميقات اللي يسمونه السعدية الآن لأهل اليمن، وقرن اللي يسمى السيل الكبير اللي هو من عند الطائف لأهل نجد ودول الخليج اللي يذهبون في هذه الجهة. وبالنسبة لذات عرق هو ميقات لأهل العراق ذات عرق، والعرق هو الجبل الصغير. هذه المواقيت الخمسة، كل من أراد نسكا بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ولذلك قال العلماء الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب. بالنسبة لأفضلية الأنساك الثلاثة، من أهل العلم من يذهب إلى أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فواته حينما قال لو استقبلتم من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولأنه أمر الصحابة أن يحلوا إحرامهم، أمرهم أن يحلوا الإحرام ويجعلوها عمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا الإحرام. وأيضا لما فيها من الترفه والتوسع بين النسكين، لأن الإنسان إذا بقي محرما قد يقع في محظور. من أهل العلم من يذهب إلى أن القران أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والله عز وجل لا يختار للنبي إلا الأفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل ولهم كلام فيها. في قول رابع قالوا بأن الأفضلية راجعة إلى حال الحاج، فإن ساق الهدي يعني من بلده فالقران أفضل، قالوا لأن نسام ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي فينظر، فإن كان أتى بعمرة في أشهر الحج فيتمتع، وإن كان لم يأتي عمرة في أشهر الحج وكان قد اعتمر سابقا فالإفراد في حقه أفضل. هذه طبعا مسائل سريعة وعجلة حول بعض الأحكام المتعلقة بأنساك الحج. أسأل الله تعالى الجميع علم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا بجراح، تفضل.
مساكم الله بالخير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
شيخ إسحاق كيف حالك؟
الله يحفظك بجراح.
كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله طيب.
أهلا وسهلا، حياك الله يا مرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. سيدي الكريم، في ناس في الحج يعني ينسون شيء، أحد الأركان أو السنة للأشياء اللي كان صلى الله عليه وسلم، كيف يقدر يأديها بعدين عقب ما يرجع؟
نعم.
في كثير من النساء ورجال أو يرتكب شيء غير يعني غير جيد في الحج. السؤال الثاني عن يوم الجمعة، ليش فضل رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم الجمعة يوم فضيل وكبير في حق المسلمين؟ صلى الله على سيدنا محمد اليوم.
جزاك الله خير بجراح. كلام اخر الشيخ، سؤال بجرح بالنسبه يقول ما يذهب الى الحج، قد فعل الشيخ البعض من الناس ينسى نسكنا ويرتكب محظورا، ففي هذا الحال فعل الشيخ ماذا يفعل؟
الحمد لله، بالنسبه للحج يشتمل على شروط واركان وواجبات وسنن ومستحبات واداب. بالنسبه للشروط، شروط منها ما هو شروط صحه ووجوب، منها ما هو شروط وجوب واجزاء، ومنها ما هو شروط وجوب. شروط الصحة والوجوب هي الإسلام والعقل، وشروط الوجوب والإجزاء هي البلوغ والحرية، وشروط الوجوب فقط هي الاستطاعة. بالنسبة لأركان الحج أربعة، أولا الإحرام، الإحرام ليس هو لباس الإحرام، لا، وإنما لباس الإحرام واجب من واجبات الإحرام، الإحرام هي نية الدخول في النسك. ثانيا طواف الإفاضة، عفوا، ثانيا الوقوف بعرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ثالثا طواف الإفاضة، ورابعا سعي الحج. بالنسبة للواجبات كثيرة، واجبات الإحرام من الميقات، كذلك من الواجبات رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق ورمي الجمرة كذلك أي يوم العيد. وأيضا المبيت بمزدلفة والهدي، هذه كلها واجبات. والسنن كثيرة، عندك طواف الوداع أيضا من واجبات، السنن كثيرة. بالنسبة لركن الحج، إذا ترك الحاج الوقوف بعرفة حتى دخل عليه فجر اليوم الثاني اليوم العيد ولم يصلي الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف في عرفة قبل ذلك بليل أو نهار، فإنه لا حج له، خلاص فاته الحج، فاته الحج. أما بقية الأركان فيأتي بها مثل طواف الإفاضة وسعي الحج مثلا، وكذلك طبعا الإحرام، الإحرام أيضا هي نية الدخول في النسك. أما الواجبات فإذا تركها فإنه يجبرها بدم، يجبرها بدم. ف يعني مثلا إذا ترك المبيت بمزدلفة جبره بدم، إذا ترك الرمي جبره بدم، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن لماذا فضل يوم الجمعة على باقي أيام الأسبوع.
أولا بالنسبة للتفضيل، الله عز وجل له حكمة بالغة في ذلك. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فمثلا خلق الله عز وجل الملائكة وجعل أفضل الملائكة جبريل، خلق الله الأنبياء جعل أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، خلق الله الأرض فجعل أفضل البقاع مكة، خلق الله عز وجل السماوات فجعل أفضل السماوات السماء السابعة، خلق الله عز وجل الأيام الأشهر فجعل أفضل الشهور رمضان، خلق الله الأيام فجعل أفضل الأيام يوم الجمعة لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فيوم الجمعة هذا فضله الله عز وجل، فهو لمعة الأيام ودرة الأيام، فضله وشرع فيه عبادات حتى يتسابق الناس إلى هذا الخير، فيحط الله عز وجل عنهم الخطايا ويكفر عنهم السيئات ويستجيب لهم الدعوات ويعظم لهم الحسنات، ويترقون في هذا اليوم بالعبادات في مدارج الكمال، فهذا فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه.
جزاك الله خير الشيخ. يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688، يقول حضر صلاة الجنازة وبالخطأ يقول سلمت قبل الإمام، هل في ذلك شيء وهل ضاع علي أجر الصلاة؟
لا، مدام أخطأت ترجع وتسلم بعد الإمام، يعني إذا سلم الإنسان وقد سابق الإمام خطأ يرجع ويسلم من جديد بعد سلام الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي خلف الإمام بنية الظهر وهو يصلي العصر، مع العلم يقول أني مسافر؟
الحمد لله، نعم يجوز للإنسان أن يصلي بمن يخالفه في الصلاة، على الراجح من أقوال أهل العلم، كمن يصلي الظهر خلف العصر أو العكس أيضا، خاصة تقول بأنك مسافر. عموما المسألة هذه واسعة، لكن أهم شيء لا تخالف الإمام في أفعال الصلاة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في البسملة في الوضوء، إذا كنت يقول أتوضى داخل الحمام كيف يقول أذكرها في الحمام، هل أذكرها في الحمام؟ يقول فضيلة الشيخ
نعم لا بأس، لو قال بسم الله قبل الوضوء حتى لو كان في الحمام لا حرج في ذلك، هذا ذكر يعني في 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 هذا الموضع، أهم شيء بأنه ينظف الحمام قبل أن يتوضأ. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ طريقة أو ما هي الطريقة والسنة في كيفية تحصين ورقية الأطفال من العين والحسد؟
الحمد لله. الطريقة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، أو القراءة عليهم بالقواقل الثلاث، أو بقول أعيذكم أو أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذه أو الدعاء كذلك. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول مسافر ويقول وصولي إلى البلد هناك يكون قبل المغرب، فيقول فضل الشيخ هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر وأخر المغرب والعشاء بعد الوصول؟
ما فهمت السؤال، كيف هو؟
مسافر فضل الشيخ ويصل إلى بلد التي يريدها بعد قبل المغرب، فيقول فضل الشيخ يعني يجمع ويقصر الصلاة في البلد هنا ثم يؤخر المغرب والعشاء بعد أن يصل.
يعني هو صلى الصلاة النهارية هنا،
يريد أن يصلي هنا فضل الشيخ النهارية، وإذا وصل يصلي.
على العموم أولا لابد أن يعلم كل مسافر بأنه لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يجد به السير ويفارق عامر بنيان البلد، هذا واحد. الأمر الثاني، قد يرخص لبعض الناس بالجمع بين الصلاتين لكن من دون قصر، كأن يجمع بين الظهر والعصر لأنه يعتقد بأنه لا يستطيع الصلاة وقد يفوت عليه الوقت وقد يدخل الوقت الآخر، فيقدر هو بأنه يحتاج إلى الجمع وما فيه أماكن للصلاة، يصعب عليه الوضوء، شيء من هذا القبيل، قد يرخص له في مرة مثلا في سفراته أو شيء. أيضا ما يتعلق بقضية الوصول هناك، فإذا وصلت هنا قبل نهاية وقت الصلاة الثانية وأنت ما صليت الصلاتين، الحمد لله تستطيع تصلي الظهر والعصر. يعني إذا وصلت قبل المغرب بمثلا ساعة أو بنصف ساعة تستطيع تصلي ركعتين الظهر ركعتين العصر ويكون في وقتها، هذا إذا ما صليت أنت في الذهاب. بعد ذلك ممكن أنك تبدأ الصلاة بعد دخول وقت المغرب، تصلي المغرب بعدين العشاء قصرا وجمعا، تقصر العشاء ركعتين وتجمعها مع المغرب ثلاث ركعات.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو حامد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حامد.
يا مرحبا، عندنا سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي الدوام وعندي التزامات، يمكن أوكل الولد أو المرأة في الأضحية، لكن هنا مشكلة الشعر والأظافر، يعني هل أنا أقدر أخذهم هم يتدخلونها عني أو أني لازم أنا
أتدخلها؟
خاصة الشعر والأظافر، إذا هم إذا أنا بوكلهم هم عن الأضحية.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حامد.
في السؤال الثاني شيخ.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك، أنا عندي بنت تأخذ من الشؤون، تأخذ راتب، هي مطريحة الفراش، طبعا هي ما تتصرف بالمرتب مالها، والمرتب مالها إحنا ما نعرف يعني شو نعمل فيه. هل يجوز أنا مثلا عندنا عمال وأنا مقتدر طبعا ماديا الحمد لله، لكن هل يجوز أن نأخذ الفلوس هذه وأدفع بها رواتب للعمال عنها هي ولا لا؟ أو تصدق بها مثلا عننا؟ أنا هذا السؤال، يعني أنا ليه حتى الآن ما أتصرف في راتبها، أحتفظ فيه شهريا، مثلا أني أنا ما أحتفظ فيه وبعدين أنا ما بعرف يعني عامل فيه شو، قد ممكن أني أنا أحمل عبء على عاملين أخلي هي تتكفل بهم، والعاملين هذين المقيمين دون عمل عندنا.
إن شاء الله.
هذا سؤالين.
جزاك الله خير أبو حامد، الله يحفظك يبارك فيك. نجي فضل الشيخ، سؤال محمد بالنسبة يقول إذا وكل بسبب التزام في العمل، وكل الزوجة أو وكل ولده بذبح الأضحية أن يضحي عنه وعن للبيت، فيقول من يمسك عن الشعر والأظافر؟
الحمد لله الذي يمسك عن الشعر والأظافر أنت. وهذه مسألة مهمة، وأشكر الأخ السائل، لأن للأسف كثير من الناس يختلط عليه الأمر، فصاحب الأضحية سواء ذبحها بنفسه أو وكل غيره هو الذي يمسك، ما له علاقة. يعني بعض الناس يقولك والله الآن أنا ما أبغى أمسك، عفوا ما أبغى مثلا أذبح حتى لا أمسك، لا غلط. الإنسان الذي عنده ذبيحة سواء ذبحها بنفسه أو وكلها أو بعثها مع جمعية هو الذي يمسك حتى يذبح أو تذبح الأضحية. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول عنده بنت وتقول طريحة الفراش تأخذ راتب من الشؤون في راتب. فالشيخ يقول ماذا لا أعلم ماذا أفعل به فبالراتب. فيقول هل يجوز أن أعطيه يعني مرتبات بعض العمال من هذا المال، أو يقول أتصدق به، أو ماذا أفعل فيه؟
والراتب مصدره من أين؟
الشؤون الاجتماعية.
يعني هو تبع من؟
تبع للبنت الطريحة الفراش.
أي على العموم أخي الفاضل، بالنسبة لهذا المال هذا حق لهذه البنية طريحة الفراش، ولا يجوز لك أن تستخدمه إلا فيما يعود على مصلحتها من الأدوية، من الألبسة، من مثلا الوسائل، وسائل الصحية، الأشياء كلها لا يجوز لك أن تستعمله في مثلا سداد أشياء هي لا تنتفع منها. لكن مثلا إذا كانت عايشة في البيت مثلا ممكن تأخذ قدر إذا احتجت، يعني أنا أنصحك بأنك لا تأخذ هذا الشيء. تقول والله أنا محتاج مثلا، وهي عايشة في البيت وفي تكييف وفي كذا وفي كذا، ممكن تأخذ نسبة يسيرة في دفع الفواتير مثلا، لكن تتق الله في ذلك، لأن هذا حق لها كامل. والتصرف في أشياء استهلاكية أو كمالية أو أشياء ليس لها علاقة هي، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، وإنما يحفظ لها حتى لو كانت طريحة الفراش، حتى لو كانت لا 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 تعي، أو كان مثلا غير يعني.
فضل الشيخ يقول أنا مقتدر أنفق عليها، لكن فضل الشيخ اللي كان الراتب يعني الرواتب تتجمع والأموال يعني تزيد، ماذا أفعل يعني؟
هو الآن يحفظ لها، يزكي طبعا كل سنة، يزكي هذا المال سنويا ويحفظ لها، وإذا قدر الله عز وجل توفيت هذه فهذا تركة يروح للورثة. لكن في حالتها يصرف عليها، يصرف من هذا الراتب عليها في مثلا دواء، إذا يقول والله أنا أصرف عليها متبرع يشكر يؤجر، لكن له الحق أن يصرف عليها مثلا يشتري لها السرير الطبي، يشتري لها الأدوية، يشتري الملابس، يشتري الوسائل الأخرى الصحية، لك الحق الكامل في هذا. هذا الذي واضح أن الأخ جزاه الله خير متبرع ومتفضل، لكن يجوز لك أنك تأخذ من مالها لمصلحتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أخت ميسة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل بالنسبة للأثر والجمع لما يكون واحد بعيد عن المكان اللي هو ساكن فيه، هل يعني بيأثر على إنه إذا كان مثلا بيوصل على المكان اللي هو ساكن فيه بيرجع قبل صلاة، يعني هي صلاة قائمة، يعني أنا مثلا كنت بأبو ظبي من دبي أنا، أو بوصل عارفة إنه بصلي هناك الظهر مع بجمع العصر، بعرف إنه بوصل على دبي وقت العصر، هل بجوز إنه أجمع وأصير بوقتها؟ وكمان سؤال العلاقة إنه الأسر والجمع، إذا كان واحد مسافر كم يوم فيه يأسر ويجمع؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بس لو سمحت، هل في زكاة على الذهب ولا لا؟
الذهب الملبوس تقصدين؟
في شيء بلبوس، في شيء مش بلبوس، فكنت
حلي يعني حلي المرة.
حلي صحيح، نعم.
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله خير ميسة، تسمعي إن شاء الله جنب فضل الشيخ. نعم. فضل الشيخ سؤال أخت ميسة بالنسبة للمسافر، إذا كان فضل الشيخ يقوم في لازال في السفر، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة إذا كان يعلم أنه سيصل المنزل قبل وقت الصلاة الثانية؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز له ما دام أنه في حالة السفر، حتى لو غلب على ظني بأنه سيصل في الوقت أو قبل الوقت، فهذا يكون جمعه وقصره بنص ولله الحمد أذن فيه الشارع.
أيضا فالشيخ تقول كم يوم يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع الصلاة؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يرى بأنه من أقام أكثر من 4 أيام فهو مقيم وليس مسافرا، ومنهم من يذهب إلى أن المسافر يبقى مسافر حتى يعود ما لم يعزم إقامة، وهذا الذي يظهر لأنه الصواب. ولذلك من سافر وهو لا يعزم إقامة ولو طالت المدة على 4 أيام فيترخص برخص السفر ولله الحمد.
أيضا فالشيخ سألت عن زكاة الذهب، حلي المرأة هل فيه زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة التي اختنت ذهبا لأجل اللبس والتحلي في المناسبات، الأفراح، الأعياد، زوجها مثلا، لنسائها، ولم تنوي فيه التجارة ولم تنوي فيه الكنز، معنى الكنز أنه تحفظه حتى يرتفع لتبيع، فهذا الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، هذا هو الراجح، هو قول الجمهور بالمناسبة على أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. هناك من أهل العلم من يذهب إلى وجوب الزكاة فيه، يعني إذا أراد الإنسان يخرج يقول يحتاط يخرج من الخلاف يزكي يشكر ويؤجر، لكن الذي يظهر بأنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه ما دام أنه معد لهذه الغاية، فهو من جملة ما يقتنيه الإنسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كان بالأمس كان الشخص يقول سأل بسؤال يتعلق بالصلاة بين الأذانين في يوم الجمعة، فيقول ماذا إذا كان المصلي جالسا قبل الأذان الأول وقد صلى قبل ذلك تحية المسجد، فهل يقوم بعد الأذان الأول ويصلي ركعتين؟
الحمد لله الأمر واسع بالنسبة لصلاة السنة خاصة يوم الجمعة، فأنت منذ أن تدخل المسجد و أنت في يعني يجوز لك أن تأتي أن تصلي ما شئت، لأن النبي قال وصلى ما شاء، وتصلي قائما أو قاعدا لأن السنة يجوز الجلوس فيها مع القدرة على القيام، لكن على النص من أجل القائم قبل الأذان وبعد الأذان وبين الأذانين، كل هذا مشروع لله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يبارك فيك عبد الله.
خير على هذا البرنامج.
وياك وياك. الله يعافيك عبد الله.
أخي أنا سألت مسبقا سورة الإخلاص، فضل سورة الإخلاص.
نعم.
هي تعدل سورة القرآن. هو نحن معلوم أنها من المعنى في المعنى تعدل سورة القرآن، ولكن في الأجر هل تعدل سورة القرآن في الأجر؟ وإن لم يكن تعدل سورة القرآن في الأجر، فأين الدليل؟ هل هناك حديث؟ طيب. ولكن واحد يجب أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنها تعدل سورة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أنها في المعنى أو في الأجر، ولكن ونحسن الظن بالله أنها تعدل سورة القرآن في الأجر. أنا يهمني الأجر أكثر من المعنى، نعم المعنى طيب، ولكن الأجر هو المهم.
نعم.
هذا سؤالي فقط.
إن شاء الله.
هناك دليل يرجع يعني أعطاء إلى حديث إذا كان هناك دليل فقط.
جزاك الله خير عبد الله، ان شاء الله ان شاء الله تسمع جاب فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبه لسوره الاخلاص، يقول ورد في الحديث انها تعدل ثلث القران، يقول هل هذا الامر يخص المعنى او يخص الاجر؟ ويقول فضل الشيخ اذا كان ايضا في الاجر تعدل ثلث القران، فيقول ما الدليل؟
الحمد لله، أولا صحة الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحة الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قد جاء هذا من أكثر من طريق ومن وجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سمع رجلا يقرأ سورة قرآن، قال والذي نفسي بيد إنها لتعدل ثلث القرآن. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أصحابه فقال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد. يقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، يقول الراوي فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذه الأحاديث كلها تشير إلى عظم هذه السورة، وتشير أيضا إلى أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، لأنها مشتملة على التوحيد، ولذلك تسمى بسورة الإخلاص، بسورة الإخلاص. والثواب المترتب على هذا عظيم جدا، لكن كما قال الأخ السائل فضل الله عز وجل واسع، فضل الله عز وجل واسع، ولكن ليس من قرأ ثلث القرآن كاملا كمن قرأ اقتصر على قل هو الله أحد. ليس من قرأ ثلث القرآن كاملا كمن قرأ قل هو الله أحد. فأحيانا قد تكون يكون الجزاء من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. فمن حيث الكمية كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأحيانا تكون يكون الجزاء والثواب كمي كما هو في كثير من الأحاديث اللي 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 وردت في بعض المسائل فيما يتعلق بمثلا نوع من العبادات والطاعات. لذلك هذه السورة تعدل ثلث القرآن لمن قرأها، لأن القرآن كما قال بعض العلماء يشتمل على التوحيد ويشتمل على القصص ويشتمل على الأحكام والتشريعات، فهذه أحد أثلاث القرآن. وفضل الله واسع وعطاؤه عظيم، نسأل الله تعالى الكريم من فضله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا أيضا سؤال فضل الشيخ تحت الهواء، يقول هل يجوز، أو يقول صلت الاستخارة، تقول صليت الاستخارة، هل أذهب للحج أو لا؟ يقول تقول أن عندي ولد مريض بالسكري.
الحمد لله، الحج يستخار له في الوسيلة وفي الحملة وفي الطريقة مثلا في الطائرة ولا في السيارة. أما إذا الإنسان اكتملت الشروط عنده فيجب أن يبادر إلى الحج. والولد المريض مثلا إذا تعتقدين بأنه سيكون في خطر إن ذهبت عنه فممكن تؤجلين الحج، لكن إذا كان مجرد فقط يعني تفكير لا رصيد له من الواقع، أو مثلا يوجد من يقوم عليه بعد غيابك، فالأفضل أن تبادر إلى الحج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصير عبر الرقم 6688، يقول هل يعتبر من الغيبة أن أذكر موقف حدث لي مع شخص بدون ذكر اسمه؟
لا، ليس من الغيبة إلا إذا كان يمكن أن يعرف الشخص. يعني إذا ذكرت مثلا القصة هذا ولم تذكر عين الشخص ولا اسمه، لكن يفهمون الناس أن المقصود به فلان مثلا، يكون غيبة. أما إذا كان ما يعني يعرفون إنما حصل موقف، لا، هذا ليس من الغيبة.
أيضا هذا الشيخ يقول حكم البكاء بصوت عالي عند القبر بعد الدفن.
عموما البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بهذا، وإنما عفوا قال إن الله يعذب بهذا، بمعنى أن البكاء والحزن لا يعذب الله به، وإنما يعذب بالتسخط، أو يعذب بمثلا التأفف، أو يعذب بالكلام الهجر. أما البكاء والحزن فمشروع لكن بضوابط. فإذا كان الإنسان يبكي عند القبر ورفع صوته، الواجب عليه أن يصبر وأن يخفض الصوت. لكن أحيانا بعض الناس ما يتحكم فيصدر منه بكاء ما يستطيع السيطرة على نفسه، فالواجب عليه أنه لا، يخفض صوته ويكون الحزن باعتدال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يضرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. واستدامة الحزن واستحلابه ومحاولة يعني الإنسان بأن يكون دائما في حالة حزن، هذا غير مشروع، لم يأتي به الإسلام.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك وجزاكم الله خير على هذا
البرنامج. وياك الله عليك.
الشيخ بسأل بخصوص المرأة اللي يعني ما تطيع زوجها، وأحيانا يكون مثلا يعني ما تطيع، سواء كان في مسألة الحياة بشكل عام أو حتى بالنسبة للفراش. هل يعني أنا سمعت إن حتى إذا ما كانت تقوم على هذه الأشياء حتى تسقط عنها النفقة، فهل هذا الكلام صحيح أو ما أدري؟ بغينا نستفسر
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. تسمع ان شاء الله جنب فضل الشيخ. نعم عبد الله فضل الشيخ يسأل عن المرأة التي لا تطيع زوجها في شؤون الحياة عموما، ويقول حتى في الفراش بشكل خاص، هل تسقط عنها النفقة؟ أول فضل الشيخ ما حكمها وهل تسقط عنها النفقة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لما بين الزوجين من الحقوق والواجبات، يجب على كل زوج أن يؤديها بإخلاص وأن يؤديها بصدق، وأن لا يوارب في مثل هذه القضايا. فالله جل وعلا أوجب على الزوج حقوق لزوجته، وأوجب على الزوجة حقوق لزوجها. ويقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبالنسبة للنشوز، النشوز هو الترفع والعصيان. فالمرأة إذا عصت زوجها وترفعت وأبت أن تعطيه الحقوق، سواء حقوق الفراش أو لم تقم بحقوق البيت عموما مما وجب عليها، فتعد ناشزا. والناشز ربنا جل وعلا ذكر لنا الخطوات التي يعالج فيها النشوز، فقال جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد أصلاحا يوفق الله بينهم. والمرأة إذا ثبت نشوزها وعصيانها لزوجها، فلزوجها الحق أن يسلك المسالك الثلاثة هذه التي جاءت في الآية الكريمة، بشرط أن لا يعني يؤذي، سواء أذى معنوي أو أذى بدني. كيف الأذى المعنوي؟ الهجر يكون بالكلام لمدة 3 أيام فأقل، وأما في الفراش فيكون بحدود 4 أشهر هي مدة الإيلاء. وأما البدني ففي الآية واضربهن لا يجوز له أن يضرب ضربا مؤذيا يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يحدث كدمة أو يزرع خوف، لا، وإنما للتأديب فقط كما نص على ذلك أهل العلم. الأخ السائل عنده مشكلة، يعني على عكس ما هو حاصل، هي التي تتمنى عنه وهي التي ترفض وهي التي كذا. ولذلك أخي الفاضل يجب عليك أن تسلك المسالك التالي: أولا لا بد من الكشف عن سبب تمرد المرأة على زوجها وعصيانها ونشوزها، فإن كان السبب منك بحيث أنها ذكرت سببا مقنعا بأنك أنت لديك إشكالات معها من حيث مثلا عدم عطاء الحقوق كاملة، فيجب عليك أن تعود إلى إعطائها الحقوق كاملة. يعني فإذا المرأة امتنعت وتمنعت، قالت والله لأن زوجي ما يعطيني نفقة، أو مثلا زوجها مثلا لا يؤدي حق الله عز وجل من الصلوات والعبادات وهي تريد أن تؤدب زوجها. طبعا الكلام هذا عام يا أخي السائل، ليس بالضرورة أن يكون لك، لكن أتكلم بشكل عام. وذكرت سبب مقنع، فيجب على الزوج أن يرفع الأذى والضرر على المرأة، وأن يرفع السبب هذا الذي جعل المرأة فعلا تعصيه في مثل هذه الحالة. الأمر الثاني، إذا فعلا كان الزوج قائما بالحقوق والواجبات ورجل يمثل الزوج المثالي، لكن المرأة متمردة، المرأة أو تطلب أشياء خارج حدود الطبيعية والشرعية والواقعية وهو يرفض ذلك، فيجب عليه أن يعظها أولا، يذكرها، يخوفها بالله، يبين لها حقه عليها وشيء من هذا القبيل، ويسلك مع المسالك التي ذكرنا. إن أبت فيدخل طرف آخر للإصلاح، لأنه ما ينبغي إدخال أطراف من خارج البيت لأول المشكلة، لا، وإنما إذا استعصت الأمور وأصبح هناك يعني انسداد في الأفق بحيث ما وجد حلا، ينتقل بعد ذلك إلى إدخال طرف آخر من العقل الحكمة الذين لديهم من الروية والعقل والنضوج ما يستطيعون التحكم أمام العاطفة، لأن أحيانا قد تقول المرأة كلام ربما تستدر عاطفتهم، أو يقول الرجل كلام يستدر عاطفة الحكمين. بالنسبة للنفقة اللي سأل عنها الأخ، إذا عصت المرأة زوجها فعلا بحيث أنها يعني أبت القيام بالحقوق، فقد أفتى جمع من أهل العلم بأنه لا نفقة لها ولا قسم. ما معنى القسم؟ إذا كان معدد مثلا يعني ليس لها قسم ويسقط حقها في القسم. لماذا؟ لأن هي التي تسببت فيها. عموما أؤكد على قضية إن خاصة المشاكل الزوجية من الصعب جدا أن الإنسان يحكم على أحد الطرفين بحكم. لماذا؟ لأن دعوة. يعني الآن الأخ السائل أنا ما أعرفه ولا أعرف طبيعة المشكلة. هو قال كلام فيما يظهر بأن زوجته متمردة وعاصية عليه يعني على حقوقه. لكن لو سألنا المرأة قد تبدي سبب يسوغ لها مثل هذا الأمر. ولذلك أخي الفاضل دائما مثل هذه القضايا ما يصلح فيها فتوى عامة، وإنما هذه قضايا عين تحتاج أنت وإياها أن تجلسون عند طالب علم أو شيخ ترضونه أنت وإياها وتستفتونه في مثل هذا، ويسألك ويسألها ويحاول أن يستفصل يعني ويستخبر عن اللي حاصل بينكم، ثم بعد ذلك يعطي النصيحة أو الحكم. هذا الذي أنصحك فيه.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخ أحمد،
حبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
شيخ عزيز كيف حالك؟
حياك الله يا مرحب ومسهلا.
طال عمرك. بالنسبة للصلاة الجهرية في أما يعني ما يتركون لك فرصة مشان تقرأ الفاتحة بعد يقري مباشرة يعني.
نعم.
في الحال يعني الإنسان كيف إذا تقري عنده كيف تصمت على تخشع خير الصلاة؟ هل إذا ما قرأت عليك شيء؟
إن شاء الله. يعني. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. تسمع الرد من فضل الشيخ.
حياك
الله. عليكم السلام. فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، بالنسبة لإذا كان الإمام لا يترك ولا يسكت بعد الفاتحة، ترك مجال للمأموم حتى يقرأ الفاتحة. فيقول فضل الشيخ ما الحكم متى يقرأ المأموم الفاتحة؟
الحمد لله. هذه طبعا مسألة خلافية فيها أقوال، والذي يظهر لي والله أعلم أن المأموم يقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ بعد الفاتحة. إذا ما ترك الإمام يعني مجال للقراءة يقرأ المأموم، حاول أن يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. هذا الذي يظهر، خاصة أنه ركن ولذلك يحتاط له.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أو في رواية يقول خلقه ودينه، فزوجوه. فيقول فضل الشيخ لماذا قدم الخلق وما المقصود بذلك؟ وهل الرفض من ظاهره التدين لكنه يعني بخيل أو معروف بالعصبية وعدم السيطرة على النفس أثناء الغضب يندرج تحت هذا الحديث؟ وهل نأثم ويقول نعاقب على ذلك؟
الحمد لله. أحيانا يعني تأتي الأحاديث بتقديم المفضول على الفاضل، لكن لا يعني أن هذا الترتيب هو كذا، لكن يأتي إما أن يكون من أصل الحديث، وإما أن يكون من تصرف الراوي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي لفظ خلقه ودينه، والمعروف في الحديث ما إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولذلك لما نبحث الأحاديث نجد بأنه لا تأثير على تقديم مسألة الخلق على الدين، فالدين أولى. لكن أيضا الخلق معتبر، والبخيل لا خير فيه. ولذلك الإنسان الذي يعلم عن الخاطب بأنه بخيل فإنه يأثم إذا زوجه ابنته، لأن ابنته ستعيش حياة ضنك، ستعيش في عسر وصعوبة. فالبخل من أبشع الأخلاق ومن أفضعها. ولذلك الأب أو الأخ أو ولي المرأة عموما إذا علم بأن هذا بخيل فإنه لا يجوز له أن يزوجه إلا أن يشترط عليه ذلك، لأن البخيل لا خير فيه. البخيل سيدمر حياة هذه المرأة ولن تعيش سعيدة معه. من أقبح الأخلاق، من أشدها، ولذلك جاء ذمه في القرآن كثيرا. جاء ذم البخل، جاء ذم البخل. والبخل ما يجتمع مع من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن الله عز وجل وعد على العطاء بالجنة وكذا. فلذلك نعم لابد. أن بعض الناس للأسف يقول لك يا أخي يكفي دينه بس، يعني شوف عليه آثار التدين والطواعة مثلا، ويعلم بأنه بخيل. لا، ما يصلح. البخل ما يجتمع يعني مع مثل هذا التدين ما يجتمع ما يمكن. فلا بد على ولي المرأة أن يختار الرجل الطيب صاحب الأخلاق، ومن جملة ذلك أن يكون كريما. نعم
بارك الله فيكم شيخ. يقول عندي نخيل في المنزل هل عليها زكاة؟ مع العلم يقول أنها ليست للتجارة إنما أنا أكل من ثمرها أو وزي يقول على بعض الجيران والأهل.
الحمد لله، يعني للأسف بعض الناس يعتقد بأنه النخل حتى تجب فيه الزكاة لابد أن يكون للتجارة، هذا غلط. يعني مثل الآن اللي عنده غنم بلغت 40 أو 50 وهو الغنم له مو بحاطة للتجارة نقول ما فيها زكاة؟ لا فيها زكاة، ولذلك المال هذا سواء كان غنم به مثلا عام أو مثلا مال عنده أو شيء من هذا القبيل يجب عليه أن يزكي. وأيضا الزروع والثمار، فإذا بلغ النخل اللي عندك إنتاجه بلغ النصاب وهو 612 كيلو أو تحسب من 600 احتياطا، فيجب عليك أن تزكيه، يجب عليك أن تزكيه حتى لو لم تعده للتجارة، وأول شيء تسويه الزكاة وبعدين توزع على الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أقول اشتريت أرض منذ سنتين بالأقساط بنية البناء، يقول أبني عليها سكن للعائلة، فيقول هل تجب الزكاة على ثمنها وعليها؟
لا الحمد لله بالنسبة لهذه لا تجب فيها الزكاة. الأرض الذي يشتريها، الأرض التي يشتريها الإنسان للتجارة، عفوا الأرض التي يشتريها الإنسان للسكنة أو للاستثمار ما فيها زكاة. الأرض التي يشتري للتجارة بيع وشراء تصير من عروض التجارة هذه التي فيها الزكاة. ولذلك أي إنسان اشترى أرض لأجل السكن أو اشترى أرض لأجل أن يبني عليها برج يأجره، يبني عليها شقق، يبني عليها مستودع، هذه ما فيها الزكاة، الزكاة على الأجرة، الزكاة على الأجرة.
أيضا فالشيخ يقول أعمل بمبلغ كبير من المال بالتجارة منذ 3 سنوات، يقول وأعيد استعماله باستمرار، هل يجب الزكاة عليه؟
نعم بالنسبة للمال ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء يعني وضعته في تجارة أو أبقيته عندك يجب عليك فيه الزكاة. لكن في بعض الأموال أحيانا تتحول من كون مال إلى رأس مال عيني. كيف يعني؟ مثلا الآن شخص مثلا عنده 100,000 أو مثلا 200,000 واشترى بها أرض، اشترى بها شقة للأجار، نقول ما فيها الزكاة، هذا ليس فيها الزكاة وإنما الزكاة في الأجرة. لكن المال الذي في التجارة يقلب في الأسهم في البورصة في شيء هذا فيه الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى كيف يقول نحسب النصاب ومتى يبدأ النصاب؟
الحمد لله النصاب هو يعني مقدار، إذا بلغ المال بلغه المال هذا يسمى النصاب. يعني مثال الآن عندنا بهيمة الأنعام الغنم نصابها 40، يعني إذا كان عندك 39 ما تزكي، إذا كان 40 تزكي وبشرط أن يحول عليه الحول. عندك المال أيضا يبلغ النصاب، النصاب يحسب إما بالذهب وإما بالفضة. الذهب نصاب 85 جرام وتنظر إليه تضربه بسعر جرام الحالي يطلع لك النصاب. بالفضة 595 تضربه بسعر جرام الفضة الحالي، وهكذا. عندنا مثلا قبل قليل ذكرت الزروع والثمار 5 أوسق، الوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يصير يصبح هذا 600 كيلو 12 أو 600 مثل ما ذكرنا من باب الاحتياط 600 فقط وما فوق، هذا النصاب. فيه أشياء يجب مع النصاب حوالان الحول مثل الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وفي جنس لا عند الحصاد وهو الزروع والثمار خارج من الأرض من حبوب والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول الميراث إذا لم يوزع على الورثة، يقول فضيلة الشيخ حال عليه الحول هل فيه زكاة؟
نعم الميراث يجب أن يزكى بالمجمل، يعني الآن لو ما وزع لسبب من الأسباب سنويا يزكى، سنويا يزكى، لكن يجب عليهم أن يحسبوا نصيب كل واحد منهم فيخرجون زكاة، لأنه ليس من العدل أننا نخرج الزكاة من جميع المبلغ. يعني مثلا الآن اللي عنده 100,000 زكاته كم؟ 2,500. واللي بيجي نصيب 10,000 زكاته كم؟ 250. فليس من العدل أن نقول والله نزكي من مجموع المال ونجعل النصيب لكل واحد منهم على نجعل أسهم الزكاة، عفوا الزكاة على أسهم كل واحد منهم، هذا غير، هذا ليس معنى. فيرجع في إلى كل واحد على قدر نصيبه من الزكاة، عفوا قدر نصيبه من التركة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.